من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نسأله سبحانه أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها المستمع والشارح المبين، وأن يجزي خيرا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب على هذا المصنف الذي أظن في باب الألوهية الذي كان فيه نفس البخاري رحمه الله لم يصنف مثله، والذي كانت الحاجة داعية إليه جدا في عصره بل وإلى عصرنا. وكل من ومن قلة التوفيق أن يغفل من يعني ينسبون إلى الدعوة إلى الله والتعليم، ويغفلون عن تدريس هذا الكتاب كتاب التوحيد، ولا يعقدون عليه الدورات، ولا يأخذون منه الفوائد، ولا يتدارسونه، ولا يدرسه أهل البيت لأولاده مرة بعد مرة طوال العمر. كل هذا أظنه من أسباب من دلائل قلة التوفيق، أنه جمع فيه التوحيد وهو متناول سهل وليس فيه غموض، بل هو آية وحديث وآثار عن صحابة، كما قال وآثار عن صحابة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سباهة بين الرسول وبين قول فقيه. نعم، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب لا يذبح لله بمكان لا يذبح فيه لغيره سبحانه وتعالى. وقبل أن نمضي قدما في الباب، لا بد أن نسأل عما تقدم بيانه نعم، نسأل عما تقدم شرحه وبيانه. نعم،
نعم شيخنا،
وينك أنت؟ ظاهر أني أنا
صوتك انقطع شيخنا.
أي نعم، طيب إذا نسأل عما تقدم شرحه وبيانه في كتاب الذبح، عما تقدم شرحه وبيانه. السؤال الأول، وقبل أن نقرأ هذا الباب، أسئلة عما تقدم شرحه وبيانه. السؤال الأول، متى يكون الذبح شركا ومتى يكون بدعة؟ جواب. الأخ أبو عمر الأثري، نعم
تفضل يا أخ أبو عمر، افتح المكبر من عندك.
السلام عليكم.
حيث السلام ورحمة الله وبركاته.
يكون والله أعلم شركا إذا قصد الذبح هذا للشخص نفسه، مثلا قصد صاحب القبر تعظيم، إذا كان التعظيم يكون شركا.
إذا كان ذبح تعبدا تعظيما وتعبدا لصاحب القبر هذا لا شك أنه شرك أكبر. طيب متى يكون بدعة؟
بدعة إذا كان أراد كان يقصد بها وجه الله بس تقربا للشخص هذا الذي يذبح أمامه، بس يذبح أمامه.
انتبه ماذا تقول، أعد.
إذا كان يقصد بها وجه الله بس يذبح أمام، إذا كان يقصد بها وجه الله ولكن يذبح أمام هذا القبر.
إيه، يذبح لهذا القبر ويخصه بذلك بلا مرجح شرعي إلا التبرك البدعي، وأنه أفضل من غيره، ولا شك أنه ما خصه إلا لذلك. أحسنت، فتكون هذه حينئذ بدعة.
بدعة
تكون بدعة. طيب أعطيني مثال ثاني للذبح البدعي، أخ آخر غيره ذبح بدعي، أخ آخر غيره. عبد العزيز الكثيري، نعم،
المكبر الله يحفظك.
إيه شيخ أنا حفظكم الله، إذا مثلا ذبح مثلا ثور أسود من أعلى الجبل يريد الـ يريد الـ يعني المطر أو كذا.
جميل، هذا ما يفعله بعض أهل الجنوب الله يهديهم، واندفر أظن هذه العادة، أخر المطر عليهم، أخذ ثورا أسود تقرب إلى الله في ذبحه. ليش أسود وليه فوق الجبل، وما الدليل على أنه إذا تأخر المطر تستسقون بذبح ثور أسود بالذات أو ذبح مطلقا؟ كل هذا يدل على الذبح البدعي. طيب ثالث بالذبح البدعي، في صورة بعد من الذبح البدعي، جالكسي الذبح البدعي أن يذبح، نعم.
تفضل يا جالكسي.
جالكسي وراك، ما تسمي نفسك، توكل على الله. تفضل،
افتح المايك من عندك الله يحفظك، المكبر افتحه من عندك.
عمر القرشي تفضل.
تفضل يا أخ عمر.
تفضل أخ عمر. أو نعم تركي أبو جدايل.
تفضل يا أخ تركي.
يا السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمه الله.
اي احسن الله عليكم شيخ. اذا ذبح في مكان كان في مسرق المشركين كانوا يمارسون عيد من اعيادهم فيه،
كانوا يمارسون عيد، يعني المهم انه خص مكان بالذبح غير مرجح. نعم. في صوره اخرى من ذلك، ها ابو عبد الله يسري.
عم شيخنا، إذا خصص يوم بالذبح من غير الأيام بدون مرجح،
إيه هذا من الذبح. ومن الذبح البدعي ما ذكرناه أن يذبح 10 شيات ذبحة مطلقة لا لسبب شرعي، مثاله سوى الشرعي عقيقة، أضحية، نعم، فعل محظور، ترك مأمور في الحج الإحرام، مفهوم هذا؟ ذكرنا هذا والحمد لله. طيب طيب، ومتى يكون الذبح، متى يكون الذبح صحيحا؟ الذبح صحيحا، وما حكم ذبائح المشركين وحكم ذبائح أهل الكتاب؟ نعم. نعم أخ رضوان موجود؟ اللي هو أخ رضوان اللي هو
أبو عمر.
أبو عمر رضوان اللبناني. نعم عبد العزيز أحمد الكثيري، نعم.
إيه شيخنا، إذا كان لوجه الله تعالى يكون الذبح صحيحا إذا خلى من موانع الشرك، وذبائح أهل الكتاب جائزة لقوله تعالى وطعام
الذين فقط إذا كان لله. ما عندك شروط ثانية؟
لا، إذا كان لله أو
ما أنهر، ما أنهر الدم، قطع الوجهين واحدهما مع الحلقوم وأنهر الدم وسمى اسم الله، نعم
إيه؟
طيب، وهل من الشروط أن يوجه القبلة؟
لا أدري شيخ.
أحسنت، هذا جواب من أحسن الجوابات الذي تحفز الناس على أن لا يتكلموا بما ليس لهم به علم. نعم أخ، الأخ أبو يوسف، أبو عبد الله يوسري. نعم
نعم شيخنا، إذا كان اتجاه القبلة والله أعلم مستحب وليس واجبا.
مستحب، لأن النبي من فعله فوجهها كما في رواية البخاري، لم يقل لا ذبح لمن لم يوجه اتجاه القبلة، والعام منتشر بينهم هذا. تعال العامي يقول ترى هذه الذبيحة اليوم اللي قعدت تأكلها أنت ترى ما قبلوها، ما قبلوها، يقوم على الذبيحة خايف أن تكون حرام. يقال ما لها دليل الشرطية هذه، ما لها دليل. طيب نعم، لننتقل الآن لدراسة بابنا، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما هو في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
نعم، هذا الباب،
الله تعالى، نعم،
هذا الباب يدل على بديع ودقيق التصنيف الذي حظي به الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فإنه لم يجعله في بداية الأبواب الثلاثة والأربعة والخمس، نعم، الباب الحادي عشر، وذلك لأنه راعى مقصود الشارع والسنة النبوية من البدء بالتحذير عن الشرك، عن المقصد، ثم بيان الوسيلة إليه، المقصد المحرم يعني كالشرك والزنا. يعني إنسان يصنف في الزنا، وش يبدأ؟ يبدأ في الآيات المغلظة في تحريمه والوعيد، ثم يجعل في آخر التبويبات في باب الزنا الوسائل التي تفضل الزنا، فيؤلف في باب حكم النظر، وهل يشترط الشهوة في النظر المرأة ولا في شهوة بغير شهوة، يأتي المباحث التي تتعلق بالوسائل متى؟ بعد بيان المقصد. وهكذا صنع الشيخ في أمر التوحيد، فبدأ بالمقصد، فبدأ ذكر أدلة التوحيد وما ينهى عن الشرك، نعم، وأدلة ذلك الشرك الأكبر. ثم جاء الآن يسد الذريعة في هذا الباب و كذلك في الأبواب التي قبله في البابين، أو يسد الذريعة للشرك، يسد الذريعة ليش؟ للشرك. فمن ما يدل على قاعدة سد الذرائع في الشريعة قول الله تعالى في كتابه لا إله إلا هو، قول الله في كتابه لا إله إلا هو، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه إلى آخره، فهذا واضح في قاعدة سد الذرائع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل امرأة، وقوله لا يقعد على مائدة يدار فيها إيش الخمر، لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على إيش على مائدة يدار فيها الخمر، كل ذلك من باب سد الذرائع. ومن ذلك ما بوب عليه الإمام جدد بعد أن بين حكم الذبح نعم وأحكامه، بين الوسيلة المفضية إلى الشرك والذبح لغير الله، وهي أن يذبح لله لكن في مكان كان يذبح فيه لغير الله، لأنه إذا فعل ذلك تشبه بالمشركين، والتشبه بهم في الظاهر أو التشبه بهم في الباطن، وكانت ذريعة للقيام بدينهم، ولأنه قد يسافي الظن حتى لو كان نيته لله سيافيه الظن، وقد تضمنوا ذلك إقرارا لهم وتأييدا لهم. كما سألني بالأمس شخص قال لي إن هناك رجل سيعمل مع شركة في الخارج يعني ترمم البنوك الربوية، قلت لو لم يكن في هذا العمل إلا أن يطلع عليه فيساء به الظن، نعم فيساء به الظن ويتثاوى الناس في الربا، يقول ما دام أنه رمم لهم إذن لا بأس بالربا في البنوك، ويتوارد الناس على هذا ويعتادوا هذا الأمر، لكان يكفي يعني نقول في منع ترميم الأماكن التي يقام فيها المحرم كالدعارة أو الربا، وهو أشد لقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام. طيب، وهذا حينئذ من هذا الباب أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فإن هذا يتضمن تأييد وكالإقرار وتشبه وقنطرة للوقوع فيما هم عليه، وأن يدعى على ذلك لشيء لإساءة الظن به، ويكفي في ذلك ما جاء من نهي. نعم اقرأ.
نعم، قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه الآية. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
نعم. طيب، ما موضع الشاهد من قوله تعالى لا تقم فيه أبدا في مسجد الضرار؟ أن من الأماكن في الأرض ما يكون صورة العمل فيه صحيحة، صورة ذات العمل الذبح لله الصلاة لله، لكن ينهى عن ذلك العمل بسبب شرعي. فنهي مثلا في كما نهي عن أن يصلى في ذلك المسجد الذي يراد أن يتخذ ضرارا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله رسوله، كما قال الله تعالى في كتابه، نعم كما قال الله تعالى في كتابه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فنهي عن القيام بعبادة أصلها صحيح وهي الصلاة لله، لما يترتب على ذلك من الصلاة فيه في مسجد الضرار أن يقتدى أو يحسن الظن في المسجد ويقوي شوكة المنافقين ورغبتهم في تفريق الكلمة، فيجتمع الناس فيه فيتعلم ويتلقن النفاق، نعم، ويجعل حينئذ قوة، لأن النبي دعوه للصلاة فيه، قوة لهم لتفريق الكلمة ومعون الكفار الذين جاءوا كما سيأتي في من عمل أبو عمرو اللي هو الفاسق الذي كان يريد أن يبني هذا المسجد لهذا العمل المشين، ويكون قلعة عياذا بالله معينة للمشركين من الروم، لأنه أراد استدعائهم ليقتلع زعمة النبي من مكة من المدينة ويخرجه منها بواسطة ذلك الجيش، ويجعل من قلاع أو مسجد الضرار قلعة للنصر، يفرق كلمة ويطلب ويعطيهم معلومات من هذا المسجد الذي جاءوا فيه يصلون، يأخذها عن من كان يصلي تارة في المسجد النبوي مثلا وتارة يصلي معهم معلومات عن النبي، فالكفار يغزونهم حينئذ ويجدونها لقمة سائغة لأجل الأخبار والتجسس الذي ربما يكون من ذلك المسجد، وتفريق الكلمة، لأنهم سيصلي بعضهم هنا وبعضهم هنا، ويلقى الذين يصلوا عندهم النفاق، ويكون تفريق للكلمة، فنهاه الله عن ذلك، مع أن صورة الصلاة لله. هكذا كان مثله من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، الصورة في أن يذبح لله، لكن لما كان هذا يؤول إلى الشرك الأكبر، نعم، كما أن النبي لو صلى فيه يؤول إلى تفريق الكلمة لتقوية أمرهم، نهي عن الصلاة في ذا وذا، فنهي عن الصلاة في ذاك المسجد الضرار، ونهي عن الذبح وهي عبادة في مكان كان يذبح فيه لغير الله وكان فيه عيد من أعياده، لأن ذلك وسيلة إلى نقض دين الله وهو بالشرك، التشبه في الظاهر يقول التشبه في الباطن، وكذلك من وسائل نقد الله يصلي في مسجد الضرار فيقوى أمره، وذلك في تفريق كلمة المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فكان الحكم واحد وأنه لا يصلى فيه. نعم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير سبب نزول هذه الآية، وأنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب الذي سمى بعد ذلك الفاسق، نعم، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علمه الكتاب وكان في عبادة في الجاهلية حتى صار له شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصار الإسلام كلمة عالية وغارهم الله يوم بدر، شرق اللعين بحسده، هذا أبو عامر شرق بريقه، هو الذي جعله في ضيق وبارز حينئذ بالعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج فارا إلى كفار مكة فيه من مشركي قريش يمالئهم على حرب رسول الله، فاجتمعوا بين موافق منهم من أحياء العرب، نعم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب، وقدموا عام أحد، فكان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحانهم الله عز وجل، وكانت العاقبة للمتقين، وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب ذلك اليوم فجرح وجهه وكسرت رباعيته. هذا فيه أن بعض المخططين من المشركين والكفار قد يكون لهم صولة بداية الأمر على الشخص، لكن سرعان ما يتبدد أمرهم وينصر الله المؤمنين، صولة لأجل الامتحان والابتلاء من الله، ولا يعني أنهم على حق، بل يكون فيها ابتلاء وامتحان، يرى الله من منهجه أن يتبع الفائز دائما يزعمه، يقول لنفوز عندنا مع هذا في نفاق، بل يكون له مبدأ الإنسان يتبع من يكون صاحب حق، يكون صاحب مبدأ. نعم. وحينئذ قال أو لقب بعد ذلك بأبو عمرو الفاسق. نعم، يعني أبو عمرو الفاسق كان يخطط أيضا قيل بأن الرومان يأتون وأيضا يجتاحون المدينة وراسلهم، ويجعل مسجد ضرار خطط وقال لهم ابن مسجد ضرار يكون إرصادا يعني وتفريقا للكلمة. وبلغ بهم أن دعوا الرسول ليصلي فيه ليأخذوا إيش؟ ليأخذوا يعني دعم كما يفعل حزبيون اليوم، يجيبون شيخ كبير من أهل الحديث من أهل السنة التوحيد يصلي في مسجدهم، مسجدهم إخواني والسلفيين الطيبين يصلون فيه، لأجل أنهم هم يتآمرون وكل من جاءهم قالوا لا تحضر عند مشايخ السلفيين، هذولا جامية أو هذولا عليهم ملاحظات كما هي طريقة الحزبية إجمال من غير تفصيل، يقول عليه ملاحظات وش ما يقول بشي ملاحظات. نعم، يتكلم عن العلماء، المهم يجيبون الشيخ يدبرون، يجيبون له متن يحب يشرحها ويجيبون في ذاك المسجد حتى يأخذوا صبغة إقراء أن الشيخ مدام جاءهم هذا كده المسجد، ثم أي واحد يجي هناك يحاولوا يلوون المنهج السلفي أسلوب التعرف أو أسلوب يعني عندنا ولي ما تفضل، أو هو خارج من الباب كما حدث لبعض الطلاب إذا راح بعض المساجد هو طالع من الباب لا تحضر قحطاني عنده ملاحظات إلى آخره، أساليب معروفة. المهم يجمعونهم في ذاك إيش المسجد باسم دورة باسم درس، ويجيبون شيخ صاحب سنة، ويكون هذا الدرس مسجد بمثابة مسجد الضلال. وهذه من طرق الحزبية الذي جعل الله للسلفيين الحمد لله بصيرة بأن يكتشفوهم فيها ويحذرون من مثل هذه المسالك السيئة، من مثل هذه المسالك السيئة. لكن في المقابل لو اطلعنا الشيخ وقلنا له ترى هالمسجد كذا، والشيخ ترجح عنده باجتهاد أن يذهب إليه ويبين حالهم، فإن هذا يؤخذ من اجتهاد المشايخ، فلا يلزم أن الطالب يفرض شخصيته على المشايخ ويقول لا تروح هنا وتروح هنا، هو يبين له يقول ترى هذا المسجد كيت وكيت، والشيخ يعرف كما قال علامة البالي لا بأس بعالم السنة أو الفقيه أن يذهب لمساجد الحزبيين يعني يرفع صوته بالإنكار على حزبيته وينشر هذا الإنكار، عشان يقولون ما قال شيء ويدسون هذا ويجيبون مثل متن يشرحه ويقولوا معنا، ينشر لا شك هذه إضافة من عندي، ينشر ذهاب واسم المسجد وينشر وش قال دي. أي نعم، وأنه أنكر عليهم حزبيتهم وأنه هناك في المقابل ما يعير الشيوخ كما يفعل بعض الحدادية، يقول أول ما يروح مسجد ما يعرف الشيخ وظن أنه مسجد يعني العامة أو مسجد، يقول راح في مسجد بني فلان أسقطه حتى يعرف الشيخ عرفه أو لا، أو كما يفعل البعض ذهب وقابل فلان ما يدري أنه حزبي إخواني، ظن أنهم يعني عامي أو ظن أنه، فانتبهوا من هذه الطرق في هذا العصر لإسقاط الشيوخ أنها كثرة، لابد من الميزان الصحيح حتى لا تتفرخ الكلمة. نعم، حتى لا تتفرخ الكلمة. فقال شيخنا ناصر الدين الباني لا بأس أن يذهب كيعني إلى مساجد أهل البدع لينكر عليه بدعتهم، يعني كما ذهب موسى إلى مجلس السحرة، وأصلا ذهب مجلس السحرة لا يجوز، لكن ذهب يلقي عصاه، كذلك النبي ذهب إلى مجلس أو لاقى ابن صياد على مثل ما فعل موسى، فقال خبأت لك، فقال إيش ماذا خبأت؟ قال الدفقة اغسع الوران تعد قدرك، وفضحه وكسر ثلاثة كسر. أما يذهب يشرح للداخل البدع متون ويقويهم، وإن عندنا الشيوخ يجون يشرحون متون ويخلون السلفين يختارون بالمسجد ويجون، لا ما أرى هذا الخطر، لأنه ينبغي أن يكون صاحب السنة فضل كيس فضل. يقول طيب هذول يستفيدون، طيب إيه يستفيدون، ومن ودرء المفاسد مقدم على جلب إيش المصالح، بعد ذلك يفسدون. هذول يستفيدون ويستخدمون مجيئك لأنك تمثل السنة، يفسدون على الناس، يخلوهم يجون ويعلمون في مسجدهم الحق العلماء ولاة الأمر. والحمد لله بالنسبة لمساجدنا الآن الحمد لله فيها يعني من الوعي والمراقبة ما فيها، ومن عاد من المسجد صاحبه مستتر وكذا فليرفع فورا وزارة الإسلامية والشؤون الأمنية. طيب فحينئذ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه قالوا له يا رسول الله تعال صلي في مسجدنا، قال أنا سأذهب الآن إلى تبوك ولكن إذا رجعت تصلي إن شاء الله. فلما اقترب ولم يبقى له إلا قليل في أصل المدينة من تبوك، نعم، أنزلت هذه الآيات لا تقم فيه أبدا، وخاب أملهم وظنهم وكشفهم الوحي، وكشفهم الوحي، نعم. فإذا كشف مخططات أهل البدع والمشركين من قبل من أعظم الجهاد في سبيل الله، كما يفعل إخواننا السلفيين من ذوي العلم الآن يكشفون مخططات الإخوان السورية ويقودهم في ذلك حملة يقودها وزير صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية جزاه الله خير، ومن قبل يعني ولاة أمرنا، وذلك فضل الله أولا ثم فضل ولاة أمرنا والوزارة وكل من يساهم من العلماء الراسخين والحمد لله في ذلك وطلاب العلم. طيب لا تقم فيه، فكان القيام فيه حرام مع النبي سيصلي فيه لله، لكن هذا المكان الصلاة فيه تؤدي إلى ما يناقض الدين ويناهضه، وكذلك الصلاة في مكان يتبع فيه غير الله وسيلة للشرك وتجديد أعيادهم، فتجديد الشرك وإساءة الظن به ويكون قنطرة للشرك تشبه الظاهر وتشبه الباطن، فحرم ذلك ومنع، نعم. وقد قال الله تعالى في كتابه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ثم إيش قالوا؟ ولا يحلفن، شوف الخبثاء، قالوا إن أردنا إلا الحسنى، وهذا ولا كانوا منافقون، أرادوها المنافقون أن يفرقوا الكلمة بهذا المسجد ويقولوا أردنا الحسنى، وهذه طريقة المنافقين يتلونون. ولذلك كنا نحذر ونزل من الإخوان المسلمين السورية فيهم نفاق، يقول نحن نبي نعيد الدولة الإسلامية ونبي وحنا نحب مذهب السلف وحنا نحب مذهب الشيخ محمد الوهاب، كلها ليخرجون عن ولاة الأمر، والله يشهد إنه لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين. بالمناسبة هذه فيه الآية أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، والدليل على هذا أن الله ذكر في هذه الآية والله يحب المطهرين، وجاء في مسند أحمد وجاء عند البزار، لكن الرواية منكرة عند مسند أحمد، رأينا يا, 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 يا أهل قبى لماذا أحسن الله عليكم الثناء، يقول لهم النبي قال رأينا يهود يغسلون أدبارهم بالماء استنجاء يعني فصلنا نغسل أدبارنا، فدل أن الطهارة بالماء أفضل من الحجارة. ثم قال الله تعالى في ختام الآيات أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جروف نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا، نعم، ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم، نعم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب وعابدوا العجل حبه إلا أن تقطع قلوبهم أي بموتهم، نسأل الله العافية. فجوز خير شر جزاء على فعلهم المنكر ذلك. على المسلم أن يؤسس بنيانه وعلى تقوى من الله، ولا يؤسسه على شجرف هار فينهار به. نعم نعم أتم.
نعم، قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى
أما الرجل، أعد الحديث.
نعم، قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا لبوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
نعم، هذا الحديث رواه أبو داود في نفس هذا المعنى الذي صدر به الباب، معنى الآية لا تقم فيه أبدا. وذلك أن ثابت بن الضحاك الأنصاري ذكر أن رجلا نذر أن ينحر ابنا ببوانة. ببوانة هذا موضع هضبة بقرب ينبع على الساحل، موضع أسفل مكة، وقيل هضبة حول ينبع خولا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن الرجل ما كان عنده بن أولاد، فقال: لو جاءني ولد وكان صاحب بنات لا فعل لنا. وينظر في هذا السند، فقال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم متى يستفصل؟ يستفصل إذا قام مقتضي لتفصيله، وإلا لا يستفصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عمر، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد. قال: أوفي بنذرك. نعم، فكان النبي يأمر بإفاء النذر إلا أن يقوم قائم مقتضي الاستفصال. فقال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. من المعروف إذا النبي فصل ثم رتب على ذلك التفصيل الحكم، فإنه يراعى في ذلك الوصف. ما هو الوصف؟ حتى يقام بالحكم بقوله: أوفي بنذرك. وصف ذلك المكان ألا يكون نحر في الذبح، يعني فيه لغير الله، ذبح فيه غير الله، ولا يكون فيه عيد من أعيادهم، لأن هذا يؤدي إلى الشرك، لأن هذا تشبه، ممكن يذبحون، فإذا ذبح مثلهم فهذا سيكون تشبه. ففيه أن التشبه لا يكون في العصر. بعض الناس يقولوا: أنا يعني التشبه لا يكون إلا بمعاصري عصر المشركين. لا، حتى لو كان في الماضي، لأن صورة العمل واحدة. وذلك كان العلامة الألباني ينكر الكعب العالي. المرأة في الجاهلية كانت تلبس الكعب العالي اللي تطلع على عشيقها وتبرز له، فقال: لا تلبس المرأة الكعب العالي، في تشبه بهن. نعم، فلا يشترط أن يكون معاصر المشرك، يكون معاصر حتى لو كان في الماضي، فإذا عمل معه صورة العمل فإن هذا ذكراه يؤدي به التشبه في الباطن لمحبته، والمحب لما يحب مطيعه. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. هذا يدل إذا عصى الإنسان الرب سبحانه وتعالى، عصى، قال: الذي علي نذر أن أشرب خمر، إلا علي أن أرفع يديه وأدعو عند قبر النبي لنفسي. فمهم نذر بدعة، فلا وفاء في هذا النذر، لا يوفي، لا وفاء لنذر في معصية الله. من نذر أن يطيع الله فليطيع، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وحينئذ هل فيه كفارة يمين؟ على قولين، أصحهما أن فيه كفارة يمين، لحديث عائشة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وعلى كل حال، النذر إذا انعقد فهو على قسمين: مطلق، وهذا مشروع، وما نذرتم من نذر قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإما أن يكون معلق، المعلق هو يقول إن شفيت بنتي فكذا وكذا علي، هذا معلق. نعم هذا معلق، فهذا مكروه، لأن النبي قال إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. وهذا كثير في الناس، إنه بنته يتأخر مرضها فيقول في نفسه جهلا حتى الله يشفيها، أنا أظهر لله قربة أو أعطي لله أو أتوجه لله قربة فسيشفيها، فإذا ما شفاها لا أتوجه له، يعني يجعل ذلك سببا لرد القضاء في زعمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، أي نذرا معلقا كما قال ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام، لأنه يستخرج به من البخيل، فالبخيل هو الذي يشترط على ربه ألا يتوجه له بالذبح أو النذر، يعني إلا إذا أعطاه ما يريد وإلا ما توجه له، هذا مكروه والمشروع. ولكن في كلتا الحالتين معلقا كان أو هذا كما ذكرنا سابقا يجب الوفاء به، فإذا كان معصية كفارة كفارة يمين ولا يوفي به. ولا نذر الإنسان فيما لا يملك، لا نذر له أيضا فيما يملك. ما يقول عليه نذر أن يعتق فلان، ما تملك أنت العبد هذا حتى تنذر عليه، ولا عليه نذر أن يشرب الخمر، هذا كله لا يملكه. نعم هذا كله لا يملكه. طيب فيه مسائل، ما هي؟ نعم
نعم قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
نعم الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار لأنهم دعوه أن يصلي فيه والله نهى، فقال له سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا، فنهى الله رسوله على أن يصلي في مسجد الضرار، لأنهم دعوا المنافقين يصلوا فيه ليأخذ صبغة الإقرار أن ما يصنعونه صحيح، فينخدع المسلمون فيبدوا يتابعوا لتقتداء بالنبي ويصلون فيه، فنهاه الله عن ذلك. وفيه أن النبي لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بمقدار ما علمه الله جل في علاه، فالنبي لا يعلم الغيب، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. شوف قال سأصلي لكم، هذه الفترة كلها أخذ بظاهرهم وأراد أن يصلي لولا الله ثم نزل عليه الوحي، فإن هذا يكذب تأليه قراءة الصوفية للنبي بذكر بعض الصفات اللهية فيه، فيقولون في موالدهم نعم وحضراتهم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم عياذا بالله. ها طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنهم يخططون هذا التخطيط، وفيه عدم مؤاخذة السلفي حينئذ إذا اتصل بشخص متلون ما يظن أنه حزبي، فعامر أنه سلفي يتلون معه، فلا يأتي واحد يقول فلان شوف كيف يحتوي الحزبيين، فلان يفعل كذا ويروح يروج عند ولاة الأمر أنه فلان يحتوي كذا يحتوي كذا ظلما. هل عرفته أنه سلفي؟ قال الإمام أحمد قيل لمحمد فلان يمشي مع فلان من أهل بدعة، قال عرفه أولا ثم إذا أبى أن يصر إلا يمشي مع مبتدع فاحجره. أما يجي بعضهم هكذا يعني من غير تعريف من غير شيء ها يروح يرميه، غلط إلا إذا كان يعرف. نعم
قال رحمه الله الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
نعم كيف تؤثر سبحان الله المعصية في الأرض، كيف نزعت البركة حتى صار هذا المكان لا يجوز أن يذبح فيه لله، فظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، كما أن الطاعة في آخر الزمان تؤثر في الأرض لدرجة أن الرمان القلف أو الغطاء على رأس الرمانة يعني يمكن أن يكون ظلا لفئة من الناس، سبحان الله الأرض تبارك لها لما تجتنب المعاصي آخر الزمان. نعم لما ينزل عيسى أو كما ذكر يحصل فيها بركات الأرض، كما أنها بالمعاصي كما يحصل فيها من الفساد ما يحصل. ذهبت إلى بعض البحيرات في أوروبا، بحيرات جميلة لكن أنظر فيها معكرة سيئة. وذهبت إلى بعض البلدان كانت خصبة في أطراف الشام، فمررت عليها بعد وجدت صفرة قاحلة لا تساوي شيء. فالمهم العناصر تؤثر في هذه يا إخواني، ترى حتى تؤثر في غلاء الأسعار، حتى تكدر النفوس، حتى يعني يرى على صاحبها سواد في وجهه وكسل عن القيام بمهامه حتى الدنيوية، وسوء في رأيه في تجارته، في كل هذه أسبابها المعاصي. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة الواضحة ليزول الإشكال.
نعم. إيه، فهذا يكون بالتفصيل. ولذلك مشايخنا كشيخنا بن باز، نعم، الأخ يسري طلع بالخطأ بيرجع، اصبرونه. وهذا يكون بالتفصيل. نعم اقرأ. وهذا يكون بالتفصيل. وهذا يكون بالتفصيل. نعم، فالاستفصال يزيل الإشكال، فيرد حينئذ المبهم إلى التفصيل كما حصل في هذا الحديث. نعم، معنا خسري ولا خرج؟ من يقرأ؟ نعم تفضل. اي نعم تفضل.
نعم شيخنا، المعذرة انقطع الاتصال عندي.
انا اعرف هذا، تفضل.
قال رحمه الله: الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك.
وهذا مهم جدا، ترى المفتي اذا ما استفصل أوقع المستفتي في ضلال عند قيام الداعي للاستفسار، عند قيام الداعي ليش للاستفسار. نعم، فقال: فإذا كان في العرف في جهل في الإحرام كيف يكون، فليستفسر. قال: يا شيخ ترى أنا أحرمت من بيتي. فيقول: ماذا تعني بأحرمت؟ لبست الإحرام ولا نويت الدخول في النسك؟ لأن عدد من العامة يحسبون مجرد ما يلبس الإحرام اللي هو الأبيضين أحرم. لا، ما يشترط، حتى كما قال ابن عمر: نية الدخول في الحج والعمرة تجزيك. فالمقصود نية الدخول وليس مجرد اللبس، فقد يحرم وهو لابس ثوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث يعلى بن أمية في صحيح البخاري: يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمره وهو لابس جبته؟ شوف أهل، والنبي اعتبر إهلاله ولم يلبس الأبيضين، لم يلبس الإحرام. فهمتوا كيف؟ فالتفصيل لا بد منه، سواء في الرد العلمي أو في الفتوى. الرد العلمي نشر مقال عن أحدهم، قال عند الشيخ بن باز رفع له الحكم، فقال: يا شيخ بن باز، إيه نعم، فقال: إن جزيرة العرب لمن ترى النور من 2000 سنة. فقال: كان يقصد الدين فهذا كافر، وإذا كان يقصد التكنولوجيا والتطور فهذا يعني صحيح، أو يعني أقصد أنه ما تطورت قديما مثل تطور العمراني والبنياني إلى آخره. نعم، ودخلت على أناس يريدون أن يحاكموا شخص بحد الردة لأنه قال لصاحبه بالعمل لحيتك مثل التيس، فكتبوا يطالبون المحكمة يعني باستدعائه أو الشرط لكي يرفع أمره ولي الأمر فيقتل يعني بالردة. فلما جئت إليهم قلت لهم ليش كذا؟ قال انه قال لحد كتش. قلت يحتمل كما يعني كان عليه سلفنا يحتمل يقول لحتك في تشويهها وخروجها مبعثرة كذا كلحد التيس، هذا يعتبر تعيير وفسق وأذية للمسلم. لحتك التيس يعود إلى السنة، هذا كفر، فهمتم كيف؟ فلا بد من التفصيل يا أخواني، ولا الإنسان حكم إنسان بغير ما أنزل الله، حكم لشهوة، حكم للاستحلال. فإذا لم يرد المتشابه للمحكم ويفصل فسيكون على طريق هلاك وإهلاك. قال لمن تيمية ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. نعم.
نعم. قال رحمه الله: الخامسة جواز تخصيص البقعة بالنذر إذا خلا من الموانع.
إيه، قال ونذرت أن أذبح في حوش بيتي، ما في ذا، لأن النبي ما قال لا تخصص. النذر يجوز فيه التخصيص عند أي مكان شاء، ويلزمه الوفاء بذلك المكان. نعم.
قال السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
ولو بعد الزوال، حتى لا يجدد، وحتى لا يكون تشبه، وحتى لا يساء فيه الظن كما مضى. قال فيها وثن من أوثانهم كان يعبد، أفي عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال إذا نوف من أذرك. نعم.
قال السابعة: المنع من إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
وهذا فيه النهي عن أعياد المشركين، ولا يحل الإنسان أن يشاركهم في أعيادهم، لا الكريسمس ولا عيد الحب ولا عيد الأم ولا عيد الميلاد، كل الأعياد محرمة إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو ما يعود بسبب يوم أو مناسبة أو فيعود ويتجدد للناس اجتماع وطعام، فهذا العود مرة بعد مرة يسمى عيد، وهو حرام إلا في عيدين، كما جاء بسنة أبي داود: جاء النبي المدينة ولهم يومان يعمون فيهما، قال ما هذا؟ قال لقد أبدلكم الله بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال ابن تيمية في الاقتضاء: ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه، فدل بالمقتضى يعني على أن كل عيد سوى عيد الفطر والأضحى حرام ولا يجوز ويسمى بدعة، لأن الأعياد من شأن تشريع الله ليس من شأن تشريع الخلق. قل آه الله أمركم أم الله تفترون. نعم.
قال رحمه الله:
فحينئذ لا يذبح في مكان فيه عيد من أعيادهم أو هذا، لأن هذا تشبه بهم، وهذا قد يقول إلى أن يصنع ما يصنعون. نعم. أما دخول الكنائس فقال ابن تيمية رحمه الله في فتاوى، أنا سمعت قول بعض مشايخنا يمنعون يعني دخول الكنيسة كأنها مطلقا، فابن تيمية قال إن من تنع الصحابة من الدخول فيها لما فيها من صور، ولا يشملها قول الله تعالى: وجعلت لي الأرض مسجدا، إيش؟ مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. نعم. أما إن كانوا مثلا يصلون إلى الصليب فيها ونحو ذلك، وحاطين الصليب وحاطين، لا ما يدخل يصلي فيها، أو وضعوها لأجل هذا، حاطين الصليب والصور، لا شك. نعم.
قال رحمه
نعم
نعم شيخنا.
يا أخي بسرعة أكمل.
صوتك انقطع شيخنا. السابعة والثامنة قرأناها ما علقت معنا شيخ.
نعم أكمل.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم واضح هذا. نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا.
نعم حد لا يشترط في التشبه القصد. يقول حضرت الأعياد المشركين أو أعياد نتسلى ننظر البالونات والفرقعات ونتسلى نقول حتى لو ما لا قصد لأن هذا التشبه منهي عنه لأجل تطابق الصورة لا يشترط القصد. فذاك النبي لما دخل عليه رجل من أصحابه منه عبد الله بن عمرو دخل عليه في ثوبين معصفرين فقال إيش؟ فقال إن هذه ثياب الكفار لا تلبسها ولم يستفصل منه. وقد أعجبني الأمير خالد الفيصل لما دخل بعض المحلات في المولات وجاب شباب وبعض الشباب يلبسون البنطال بطريقة يعني يبيعون قال ليه ما تلبس زي بلدنا والمسلمين لا شك هذا كذا يلبسون الثوب فليش بعض الناس يلبسون الثوب ويعني ويتركون الثوب ويلعبون برؤوسهم على الصورة فيها تشبه بل أن بعضهم يلبس الثوب لكن لا يضع على رأسه غطاء نعم يغطي رأسه يعني هذا العرف الذي مشى عليه المسلمون من قديم الزمن نعم هذا العرف اللي مشى عليه المسلمون من قديم الزمان تغطية الرأس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مر العصور يصنعون ذلك على مر العصور نعم ومن جاء من العقل يصنعون ذلك مر العصور اقتداء بالصحابة نعم.
العاشرة لا نذر في معصية
لا شك لا نذر في معصية الله أصلا حرام أن ينذر يقول نذرت أن أشرب الخمر هذه الكلمة حرام أصلا لكن لو قالها لا ينفذ وكفارته كفارة يمين نعم.
الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
نعم تقدم هذا نعم
بذلك انتهى الباب شيخ.
نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا ضالين ويجزي خير ولاة أمرنا على إقامة التوحيد في هذه البلاد نسأل الله أن يحفظهم نسأل الله أن يجعل كيد من يريد كيدا بهم وببلادنا أن يرد كيدا في نحرهم وأن يجمع على السنة كلمتنا والحمد لله رب العالمين.